المسألة الرابعة والأخيرة شبهات وجوابها. الذين يتخذون القبور مساجد على أي صورة من الصور، ولا سيما صورة بناء المساجد على القبور، لا شك أن لهم كثيرا من الشبهات، وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته المحال عليها. نأخذ مما أورده شبهتين ونزيد شبهة لم يذكرها رحمه الله تعالى. الشبهة الأولى: يستدلون بقول الله تعالى في شأن أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا: والله عز وجل أقر ذلك، الله تعالى حكى عنهم هذا ولم ينكره ولم يرده عليهم، فهذا إقرار. والجواب من وجوه. الوجه الأول أن الذين قالوا ذلك من هم؟ الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا من هم؟ أحسنتم. والمفسرون لهم فيهم قولان، منهم من قال هم أهل الإسلام، ومنهم من قال هم أهل الشرك. منهم من قال هم أهل الإسلام، ومنهم من قال هم أهل الشرك. فلا نقطع بأن قائل هذا كان من أهل الإسلام أصلا، أو كان خاليا من الشرك ليس متلبسا به، وعليه فالقائل على الاحتمال، إما أن يكون من أهل الإسلام وإما أن يكون من أهل الشرك، وبالتالي لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال بهذه الآية. وظاهر النص القرآني كما قال غير واحد من المفسرين أنهم كما قال إخواننا أهل الغلبة والسلطان، لقوله تعالى: قال الذين إيه غلبوا على أمرهم، فهذا يدل على أنهم أهل السلطان والشوكة والملك، وهؤلاء غالبا لا علم لهم ولا فقه، فلا يستدل بقولهم على الإطلاق، فلا يصح الاستدلال إذن بهذه الآية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: النظر في المسألة الأصولية الشهيرة التي هي شرع من قبلنا. هل يكون شرع من قبلنا شرعا لنا؟ هذا بارك الله فيكم على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي التصريح في شرعنا بموافقته، وهذا يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا بالاتفاق. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، هذا قاله الله تعالى لمن؟ لموسى عليه السلام، فاستدل به النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ذلك شرع له. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يأتي في شرعنا ما يخالفه، أن يأتي التصريح في شرعنا بمخالفته، وهذا لا يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا بالاتفاق. أمثلة كثيرة طبعا، من يذكر مثالا؟ مثلا سند ايش ايضا تفضل يا رب. نعم، التماثيل. احسنت. ماذا ايضا؟ احسنت. نعم، من ناحيه ماشي، لكن هذا ليس فيه انه هذا كان شرعا لهم لانهم كانوا مشركين اصلا، إنما المقصود في شرعي في الكلام على ما كان شرعي من كان قبل السجود. أحسنت، هذا سنرد فيه من المسألة.
الصيام الكلام.
نعم الصيام. أحسنت، يكفي هذا إن شاء الله. فهذه الصورة الثانية بارك الله فيكم بالإجماع لا يكون فيها شرع من قبلنا إيه شرعنا. إنما الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف، أن يأتي شرع لمن قبلنا وليس في شرعنا تصريح بالموافقة ولا تصريح بالمخالفة، فهذه التي فيها النزاع بين العلماء. طيب الصورة التي نحن بصددها الآن على التسليم بأن اتخاذ القبور على المساجد كان شرعا لهؤلاء وأن الله تعالى أقرهم على ذلك وكان هذا من دينهم، أين نذهب بالأحاديث الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها في النهي عن هذا الأمر؟ فنحن الآن نتكلم على الصورة الثانية التي هي التصريح بالمخالفة، وهذا بالإجماع لا يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا، بل بين صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن مشروعا حتى لهم. الحديث الأول الذي سبق معنا، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فذمهم على ذلك، فدل على أنه لم يكن مشروعا لهم أصلا. حديث الآخر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يكون من شرائهم ويلعنهم عليه، كيف يكون هذا؟ إذن فالسنة تصرح بوضوح أن هذا لم يكن شرعا حتى لهم، ولم يقرهم الله تبارك وتعالى على ذلك أصلا. الوجه الأخير أننا نقول لهم يلزم على كلامكم تجويز التماثيل، لأن الله تعالى قال في شأن سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب الأكل، ولم ينكره الله. ربنا أنكره في الآية؟ لا. طيب إيش نصنع الآن؟ وفي شأن إخوة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخربوا له سجدا، أنكرها الله؟ أجيب وجمع، لا أنكرها الله. إذن خلاص الناس يسجد بعضنا لبعض ويكون هذا سجود التحية المعروف، وطبعا يأتي سجود الملائكة لآدم عليه السلام، هذا بأمر من الله تعالى، يعني حتى ما هو خبر، يعني لم يذكره الله تعالى على أنه خبر بحت، بل بيّن أنه كان أمرا. طيب إيش نصنع الآن؟ فهذا الحقيقة استدلال ما هو صحيح أبدا ولا يستدل به أحد من أهل العلم أصلا. الشبهة الثانية، المسجد النبوي، يعني فهمهم يعني لقضية القبر، قضية القبر النبوي والمسجد النبوي. قالوا هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فماذا أنتم قائلون؟ نقول أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هل دفن في مسجده؟ أجيب وجمع، إنما دفن في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، صحيح؟ فلو كان الأمر مشروعا من البداية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس لقد نهى عنه كما عرفنا، ما ذكر الأحاديث أصلا إلا للنهي عن هذا، إلا للنهي عن اتخاذ قبره مسجدا. وطبعا مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها، فلولا ذاك أبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدل على أنه لم يكن مشروعا أصلا من البداية، وإلا لحرص عليه الصحابة أو بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، هذا أولا. ثانيا، أن دخول القبر في المسجد لم يكن مقصودا، أعني أنه لم يكن تعمدا لهذا الأمر لفضيلة فيه أو ثواب فيه، يعني الذي أدخل القبر في المسجد لم يفعل ذلك لأنه أمر صحيح ومشروع، بل إنما دخل غلطا، وهذا كان في زمن الوليد بن عبد الملك وكان في خلافة بني أمية، يحتاجوا إلى التوسعة، وقد وسع المسجد من قبل ذلك، وسع في عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهما، فلماذا لم يدخلوا القبر في المسجد؟ فهذا دليل على أن هذا لم يكن معروفا لدى الصحابة، ولم يكن مشروعا ولا مأذونا فيه، وإنما حدث هذا فيما بعد، وسع الوليد عفى الله تعالى عنه من جهة حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من ذهب منكم إلى المسجد، نسأل الله تعالى من فضله لنا جميعا، يعرف هذا جيدا، فالتوسيع جاءت من عند الحجر، من عند حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت الحجر في المسجد ومن ضمنها القبر، لكنهم مع ذلك طبعا اتخذوا ما هو معلوم من ثلاثة الجدران، كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى يمنع الناس من استقبال هذا القبر، لكن للأسف الشديد في عهد الدولة العثمانية هدم هذا الجدار المثلث ووضع مكانه جدار مربع، حتى صار بعض الناس للأسف يعني إذا صلى في اتجاه القبلة فكأنه يعني يستقبل القبر. وطبعا من تحرى ذلك فإن صنيعه لا يعود إلا على نفسه. واتخذت الحكومة السعودية كما هو معلوم بعض التراتيب من وضع الحراس ورجال الشرطة وما أشبه ذلك حتى يمنعوا هؤلاء من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا الأمر لو كان صحيحا، لو كان وجود القبر النبوي في المسجد النبوي صحيحا لفعله الصحابة من أول الأمر، ولا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرته لا في مسجده. الشبهة الثالثة وهي التي ذكرت أنها زائدة، يقولون طيب الآن لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، الحجرة هذه من كانت تسكن فيها؟ عائشة رضي الله عنها. كانت تصلي فيها ولا لا؟ كانت تصلي ولا شك. طيب سنقول هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك أبو بكر أين دفن؟ بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة موجودة في الحجرة ولا شك أنها كانت تصلي. بعد ذلك من دفن؟ عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت تجمع ثيابها عليها على سبيل المبالغة طبعا في التستر رضي الله تعالى عنه. طيب ماذا نصنع بهذا؟ نقول إجماع العلماء على التفريق بين الصورتين. عندنا الآن صورتان، الصورة الأولى اتخاذ القبر مسجدا على حسب ما أوضحنا، الصورة الثانية هي هذه الصورة الخاصة التي لم تتعد هذه الأمثلة في حياة المسلمين وفي تاريخ الإسلام. هذه الصورة الخاصة هي أن يدفن رجل في منزل، طبعا بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه خصوصية به، الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، هذا مفروغ منه. لكن بالنسبة لأبي بكر وعمر هذا دفن لرجل في منزل. فرق بين الصورتين، غاية ما تفيده هذه الصورة الثانية أن من دفن في منزله لم يمنع ذلك من جواز الصلاة فيه. من دفن في منزله لم يمنع ذلك من جواز الصلاة فيه. ففرق بين هذا وبين صورة اتخاذ القبر مسجدا التي تكلمنا عليها آنفا، إجماع العلماء على التفريق بين الصورتين، وإلا لما كان للنهي معنى، وإلا لما كان لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أي معنى. فالعلماء يذكرون اتخاذ القبر مسجدا ويبينون ما فيه من التحريم ويبينون ما فيه من المحظورات الشديدة، وفي نفس الوقت يتكلمون على مسألة أخرى تماما وهي مسألة الدفن في البيت. وكما ذكرت في كلامي هذه صورة لم تتكرر أصلا في تاريخ الإسلام، من دفن في بيته من الصحابة رضي الله عنه، مع حرصهم على الفضل ومع حرصهم على مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام. هل دفن عثمان بجواره؟ هل دفن علي بجواره؟ هل دفن فلان أو فلان أو فلان؟ فلا شك أن هذه الصورة لا يمكن تعديتها ولا يمكن التوسع فيها، لا يمكن أبدا أن نصير بيوت المسلمين مقابر لهم، ومن شاء أن يدفن في منزله فليدفن. لا شك أن التوسع في هذه الصورة يؤدي إلى أمر محظور، وكلام الفقهاء في هذا إنما هو كلام على أصل الجواز. عندما تكلموا على الدفن في المنزل الجمهور يقولون بالجواز، لكن هذا من حيث أصل المسألة، لكن التوسع فيها هذا أمر آخر. والفرق بين الأمرين معلوم وله نظائر في الشريعة، وهذا من أعظم القواعد التي نذكرها في باب البدع. من أعظم قواعد البدع أن تفرق بين ما ثبت أحيانا وما ثبت ديمة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام جماعة بأصحابه ولا لا؟ غير رمضان صلى القيام لبعض أصحابه جماعة ولا لا؟ صلى بمن؟ ابن مسعود وبابن عباس وبحذيفة رضي الله عن الجميع. طيب إذن عندما نقول صلاة القيام جماعة في غير رمضان جائزة، هذا كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن هو في أصل المسألة لا يفهم من كلامنا ولا من كلام العلماء أنك تتخذها عادة لك، بل صرحوا نفس العلماء الذين صرحوا بالجواز هم الذين صرحوا ببدعية إيه؟ ببدعية هذه الصورة، وأن من داوم على صلاة الليل جماعة في غير رمضان فقد أتى بدعة. فكذلك في مسألتنا سواء، من توسع في قضية الدفن في المنازل وعممها فلا شك أنه يكون قد وقع في بدعة ضلالة. فغاية ما تدل عليه هذه الصورة، وهي صورة خاصة مقيدة، أن من دفن في منزله بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام، نتكلم على أبي بكر وعمر مثلا رضي الله عنهما، دفن في منزل فلا يمنع ذلك من الصلاة فيه، وليس هذا من اتخاذ القبر مسجدا، لأن الصورة التي ذكرناها تختلف كل الاختلاف عن هذه الصورة الثانية. فهذه بعض الشبهات المهمة الحقيقة التي يكثر الكلام عليها من قبل هؤلاء، ومن شاء الرجوع إلى المزيد فليرجع إلى رسالة العلامة الألباني.